فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلى القدر باللحم من بريرة بلحم أعطي لبريرة الصدقة وأراد أن يأكل منه، قالت عائشة إنه صدقة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، فأخبر باختلاف اليد، فعلى هذا هي تعطيه الزكاة ثم إذا أنفق عليها ينفق بسبب شرعي وهو الاستمتاع، قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فاختلفت اليد، والقاعدة أنه إذا اختلفت اليدان اختلف الحكم باختلاف اليد، وعلى هذا فإنه إنما يستقيم أن لو كان ينفق عليها بدون موجب، وعليه فإنه يجوز صرف الزكاة من الزوجة لزوجها. لكن أجاب عن الوالد مع والده بأن الاستحقاق وإن كان مختلفا فورود السنة بالنصية على أنه مال للأب ومال للفرع يدل على أنهما كالشيء الواحد ولو أخذه باستحقاق، ففرق بين الوالدين وبين الزوجين من هذا الوجه، فيجوز صرف الزكاة من الزوجة لزوجها ومن الزوج لزوجته، قالوا ولا حرج في ذلك، وحينئذ إذا صرف الزكاة إذا صرفت زكاتها لزوجها يشترط ألا تحابيه في قدر الزكاة الذي تعطيه له، فإذا كان يستحق 3000 لم يجد أن تزيد عليها، فإن زادت رجعت الزيادة نافلة، فلو كانت زكاتها 4000 ريال وزوجها يستحق 2000 فأعطته 4000 فألفان زكاة وألفان صدقة، ويجب عليها أن تقضي 2000 لأنه لا يستحق أن تصرف إليه.
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يلزه،
وإن أعطاها لغير الأهل كأن يعطيها لإنسان يظنه فقيرا أو مسكينا وهو غني ثم بان أنه ليس بأهل فإنه يجب عليه أن يقضي. أولا ينبغي أن ننبه على مسألة مهمة، الواجب على الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة في ماله أن ينظر في حاله فلا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يعلم بوجود ضعفاء أو فقراء مستحقين للزكاة، أن يكون عالما بأناس مستحقين للزكاة يعلم أنهم مستحقون علما شخصيا بنفسه، كأن يعرف جيرانا له فقراء أو يعرف أقارب له فقراء قارب له فقراء، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يصرف لأي شخص غيرهم، لأنه إذا صرفها للغير الذي يشك في حاله كأنه ينتقل من اليقين إلى الشك على وجه يشك في براءة ذمته، ولذلك يقول العلماء إذا علم الإنسان فقراء محتاجين وجاءه سائل يشك في أمره لم يجز له أن ينصرف عن اليقين إلى شك، والقاعدة في الشرع أن اليقين أنه القاعدة في الشرع أن القدرة على اليقين تمنع من الشك، فما دمت قادرة على صرفها على وجه تستيقن منه أنها تصل إلى مستحقها لا يجوز لك أن تعدل إلى وجه تشك فيه. وتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة ومنها هذه المسألة، أنه ما دمت تعلم أن البيت الفلاني فيه فقراء وضعفاء محتاجون وتعلم حاجتهم وأنهم مستحقون للزكاة وجاءك من تشك في أمره يسألك لدين أو حاجة أو فقر، لم يجز لك أن تنصرف من الأمر الذي تستيقن به صرف الزكاة على وجهها إلى أمر تشك فيه. الحالة الثانية أن لا يعرف الناس بنفسه ولكن يعرفهم عن طريق الثقات أو الأناس الذين فيهم أمانة وعدالة يغلب على ظنه أنهم يوصلون المال إلى مستحقه، فهؤلاء الأشخاص جاءوك وأخبروك أن هناك بيتا من الفقراء أو المساكين أو هناك شخص مديون ويعلمون صدقه وحاجته وفقره، فحينئذ تنزل هذه الحالة منزلة الحالة الأولى، لا يجوز لك أن تعدل أن هذا الأمر الذي غلب على ظنك فيه وصول الزكاة إلى مستحقها إلى أن تشك فيه، ويعتبر تعتبر هذه الحالة لاحقة بالحالة الأولى. الحالة الثالثة ألا تعلم أناسا وليس هناك أشخاص تستطيع أن تعتمد عليهم في الكشف والتحري، وجاءك من يسأل، فلا تخلو أيضا من حالتين، إما أن يمكنك أن تتحرى وتتثبت في أمره فلا يجوز أن تدفع له مباشرة وإنما تتحرى وتتثبت، مثال ذلك كأن يقول لك إنه يسكن في حي ما فتقول له اذهب وأحضر لي شهادة من إمام المسجد أو أحضر لي من جيرانك من أعرفه يزكيك أو يشهد لأنك محتاج أو أنك فقير. ففي هذه الحالة إذا أمكنك بالتحري والسؤال أن تعرف جلية أمره كان من التساهل والتفريط في حق الله عز وجل أن يدفع المال إليه مباشرة، لأن الناس الأمانة والصدق في القول هذا أصل من العدالة، والله عز وجل يقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فأخبر بكونه ظالما وجاهلا، ولذلك الأصل أن يزكى، أنه ينبغي أن يزكى وأن يغلب على ظنك صدقه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في من كان على ظهر غنى وأصاب ماله جائحة أن يقوم اثنان من ذوي الحجى يشهدان بأن مال فلان قد أصابته جائحة. فعلى هذا يكون من التفريط والتساهل أن يأتي الإنسان إلى صدقة واجبة فريضة عليه يعطيها لكل من سأل، ومن جاءه أعطاه، ومن أخبر له صدقه، فهذا من التساهل والتضييع. بل قد تجد أجر الناس على السؤال قد يكون من أكثر خلق الله وأكثرهم شيلة، بل قد تجده يملك من الأموال ما لا يملكه الذي يتصدق عليه، وقد رأينا ذلك بأعيننا ولا نبالغ فيه، بل وجدنا من يملك العمارة والعمارتين وهو يسأل ويكذب ويدعي أنه محتاج وقد بنى ثروته وأمانه على السؤال. ولذلك خاصة في هذا الزمان من الصعوبة بمكان أن يتساهل الأغنياء، ولذلك لما تساهل الأغنياء في صف الزكاة إلى المستحقين عظمت حاجة الناس ووجد الضعفاء والفقراء الذين هم في فقر وضعف ومسكنة لا يعلمها إلا الله عز وجل، تضيع حقوقهم بسبب هؤلاء السؤال، والغني يحضر ماله وكل الذي يريده أن يخلص من هذه الزكاة ويحس أنه من الورع أن يتخلص منها مباشرة ويعطيها لكل من هب ودب، وهذا لا تبرأ به الذمة، لا تبرأ به الذمة، وأنت تعلم أن الزمان فيه الكذب وفيه الغش وفيه التدليس، تأتي إلى حق الضعفاء والفقراء والمساكين والمديونين والمعسرين فتتساهل فيه فتعطيه لكل سائل وتعطيه لكل من يقف عليك، هذا من التساهل. فإن كنت عاجزا بحثت عن من تثق بدينه وأمانته، تذهب إلى إمام مسجد أو تذهب إلى عالم تثق بدينه وأمانته فتعتمد عليه بعد الله عز وجل في صرف زكاته. أما أن تعطي الزكاة لكل من سأل ثم إذا بان غنيا يعفى عنه فلا، هذا من الصعوبة بمكان، ولا شك أنه يضيع حقوق الفقراء ويضيع حقوق الضعفاء والمساكين. وعلى هذا فإنه ينبغي التفصيل، إن كان الشخص بنفسه يعلم الضعفاء والفقراء لم يجد له أن يصرف المال للسؤال الذين يشك في أمرهم. ثانيا إذا كان لا يعرف ولكنه يستطيع أن يعتمد على من يثق بدينه وأمانته من أهل العقل والحجة ويسلمهم زكاته وجب عليه ذلك، ولم يجد له أن يعطي الزكاة لكل سائل وهو لا يعرف أهو صادق أو كاذب. ثالثا إذا لم يمكنه الأمران وأمكنه أن يعتمد على تزكية إمام مسجد أو تزكية جيران يثق بهم طالبه بذلك، فإن تعذر عليه في هذه الحالة لم يستطع أن يستدعي الأمر بنفسه ولم يستطع أن يطالبه كأن تكون حاجة نازلة أو يكون غريب منقطع جاء ابن السبيل، فحينئذ إن دفع له الزكاة على هذا الوجه فإنه يتحرى فيما في وسعه، كأن يسأله متى قدم أو يسأله عن أمور عن طريق السؤال يظهر بها صدقه وكذبه. فإذا فعل ذلك وتحرى وبان خطأه فمذهب طائفة من العلماء أنه تجزيه لأنه اجتهد وتحرى ولم يكلفه الله إلا ما في وسعه، ومذهب طائفة من العلماء أنه يلزمه الضمان لأنه قصر ولو تحرى لتبين له الأمر، ومن قصر يلزم بعاقبة تقصيره. والتقصير في هذه المسألة قوي، فإن كان هناك ضعفاء غير هذا الفقير وتساهل في صرفها إلى هذا السائل المشكوك في أمره ضمن، وإلا قوي القول الذي يقول بالإسقاط وببراءة الذمة.
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجزه.
إن أعطاها لمن ظنه أهلا فبان أنه غير أهل، أو أعطاها لغير المستأهل كان يعطيها لغني، لو أعطاها لإنسان يظنه غنيا ثم بان فقيرا فهل تجزي؟ للعلماء قولان، قال بعض العلماء تجزي لأنها وصلت للمستحق، وقال بعضهم لا تجزي وهو الصحيح. السبب في هذا أنه إذا أعطاها لغني فهو مستهتر خارج عن قصد القربة والعبادة بالزكاة، فتخلفت نية الزكاة المعتبرة، وحينئذ تكون هبة لمحض الفضل منه ولا تكون زكاة شرعية ويلزمه قضاؤها. نعم.
إلا لغني ظنه فقيرا فإنه يجزئ،
كما ذكرنا، إلا لغني ظنه فقيرا. والأصل في ذلك حديث صحيح في قصة الرجل الذي تصدق على الزانية وتصدق على الغني، فقال قيل له أما الغني فلعله أن فأما الزانية فلعلها أن تستعر، وأما الغني فلعله أن يتعظ ويدكر. وذلك من الشرع قال إن هذا يدل على أنه إذا تصدق على غني نظنه فقيرا أنه يجزيه. وقال بعض العلماء لا، لا يجزيه لأنه قصر، والحديث شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. والأصل في الشرع أنه يجب عليه أن يتحرى ويسأل، وعلى هذا فلا يجزيه. والحديث وارد في صدقة النافلة، ولا يعتبر دليلا على جواز الاعتداد بها في صدقة الفريضة.
وصدقة التطوع مستحبة.
وصدقة التطوع مستحبة، تطوع تفعل من الطاعة. ووصف التطوع بكونه تطوعا لأن الإنسان يزداد تقربا وتحببا إلى الله عز وجل بفعله، وكأنه بفعله لهذه الطاعة غير الواجبة ازداد امتثالا للشرع، لأن الشرع أوجب عليه الفرائض ولم يوجب عليه النوافل، فكونه يفعل النوافل كأنه يزيد دلالة على قربه من الله عز وجل وحبه لله سبحانه وتعالى. ولذلك سميت صدقة لأن صاحبها يصدق في حبه لله عز وجل ويصدق في قصد التقرب إليه سبحانه وتعالى. وصدقة التطوع مستحبة، أي مندوب إليها شرعا، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والأصل في ذلك قوله أنها مستحبة نصوص الكتاب والسنة. أما نصوص الكتاب فإن الله شرف الصدقات النافلة وفضلها وعظم شأنها حتى وصفها بوصف قل أن يصف به غيرها، فقال سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فجاء بأمرين، أحدهما أنه وصف الصدقة النافلة بأنها قرض، والله أغنى الأغنياء ولا غنى فوق غنى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك وصف كون المتصدق لأنه يقرض الله عز وجل. ولذلك لما نزلت هذه الآية جاء أبو الدحداح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يتأملون ألفاظ القرآن، وكلما تأملت ألفاظه وتدبرتها وتأملتها وجدت فيها معان عجيبة تزيد من خير الإنسان وتزيد من طاعة الله عز وجل. فكم من مرة يقرأ الإنسان قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرض حسنا ولا يتأمل، لكنك لو تأملت الله ملك الملوك وأغنى الأغنياء سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إن تقرض الله، هذا كله يدل على فضل الإنفاق. فقال يا رسول الله أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، ليرفع من درجاتكم ويكفر من خطيئاتكم، أي يستقرضكم وهو غني عنكم فلا تنفعه طاعتكم ولا تضره معصيتكم، ولكنه يستقرضكم لأمرين، يرفع من درجاتكم بالحسنات ويكفر من خطيئاتكم والسيئات. فقال صلى الله رضي الله عنه يا رسول الله إن لي بالمدينة حائطا فيه 600 نخلة أشهدك أنها لله ورسوله. كانت الجيش بكامله والسرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي بجراب من تمر، 600 نخلة ليست بالسهلة وليست باليسيرة، وقد تكون عناء حياته وقد تكون رأس ماله. فقال أشهدك أنها لله ورسوله، إن ما دامت أنها قرض وأن الله يرفع بها الدرجات ويكفر بها الخطيئات أشهدك أنها لله ورسوله. فانطلق رضي الله عنه إلى حائطه فوجد امرأته وهي تجمع التمر من تحت النخل وهي وصبيانها، فقال رضي الله عنه يخاطبها ديني يعني اخرجي ديني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي أقرضته الله على اعتمادي إلا رجاء الضعف في المعادي، والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى التنادي. ما كان من المرأة الصالحة المؤمنة ما قالت له ضيعتنا ولا قالت أحقرتنا ولا قالت ما هذا الذي تفعله ولا قالت له أمجنون أنت، قالت له بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ومنح، قد متع الله عيالي وفرح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه من شرح، ثم ضربت أيدي صبيانها وخرجت من الحائط بلا تمرة واحدة. كان الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء كبارا وصغارا يسترون مرضاة الله عز وجل، ولذلك فضل الله الصدقة، فخرج إلى الحائط وقطع أراضينا وجاء إلى المسجد وعلق فيه تلك الأراضين، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما خرج نزل عليه جبريل من السماء بالوحي فقال كلماته المشهورة عليه الصلاة والسلام: كم لأبي الدحداح من دار الحياح وعذق الرداح في الجنة، أي أن الله تقبل صدقته لأنها خرجت بصدق مع الله عز وجل. فمن أفضل ما يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل الصدقات، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطفئ غضب الرب. ونص العلماء رحمة الله عليهم على أنه إذا نزلت النكبة بالعبد يشرع له أن يتصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الكسوف: فصلوا وادعوا وتصدقوا، لأن الصدقة تطفئ غضب الله على العبد، والبلاء ينزل بسبب الغضب، بل جعل الله عز وجل الصدقة سببا في دفع بلاء الدنيا والآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عدي: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن الله قد يحجب العبد عن النار بسبب شق تمرة، يعني نصف تمرة. في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل على عائشة فقصت له قصة المسكينة مع بنتيها، دخلت امرأة مسكينة على عائشة فاستطعمتها فأعطتها 3 تمرات، فأخذت تمرة وأعطت بنتها تمرة وأعطت الثانية تمرة، فلما أرادت أن تطعم التمرة التي عندها وقد أخرجت نواها وأرادت أن تأكلها استطعمتها إحدى البنتين فأعطتها التمرة ولم تمتنع منها، فلما أعطتها عجبت عائشة رضي الله عنها من كرمها وجودها وإيثارها ورحمتها ببنتها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت، فقال صلى الله عليه وسلم: أو تعجبين من أمرها؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. فالصدقة فيها فضل عظيم وثواب كريم، ولذلك ندب الله عز وجل إليها ونص العلماء على استحبابها وتفضيلها. وأفضل ما تكون الصدقة إذا كانت للمحتاج المضطر إليها كالمديون والمعسر والذي يشتد به الأمر في مخمصة ومجاعة، وكذلك إذا كان بائس الحال في نفسه كاليتيم والأرملة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وهذا يدل على فضل الإنفاق على هؤلاء، الإنفاق والصدقة. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة تدل على أن الإنسان إذا تصدق أخلف الله عليه، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم يصلح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعط موفقا خلفا. قال العلماء: اللهم أعط موفقا خلفا دعوة ملك لا ترد، لأن الله ما أنزله لكي يدعو هذه الدعوة إلا للسجاد. قالوا: الخلف له يأتي على وجهين، إما خلف يعجله الله عز وجل له في الدنيا، وإما خلف يدخره له في الآخرة. الخلف الذي في الدنيا يعجله لا ينقص مما عند الله في الآخرة، فإذا كان كامل الإنفاق لوجه الله عز وجل ربما ادخر الله له الخلف في الآخرة فيجده أوفر ما يكون، كما في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا تصدق بالصدقة تلقاها الرحمن بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فيربيها له وينميها له كما يربي أحدكم فلوه. ولذلك قالوا: إذا نويت الصدقة فلا تتأخر، لا تقل إلى الصبح، لا تقل إلى غدا، إن شاء الله غدا يكون خير، أبدا، لأن كل لحظة وكل دقيقة تعتبر زائدة في ميزان حسناتك، وبمجرد أن تضعها في يد الفقير فإنك في هذه الحالة تعتبر معاملا لله عز وجل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا كنت بين يدي الله كان خلفك عند الله عز وجل وعوضك من الله سبحانه وتعالى، فهي مستحبة وأجمع العلماء على استحبابها وأنها من أفضل الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال: هل يجوز للإنسان أن يتصدق بكل ماله، أم أن هذا الاستحباب مقصور على بعض المال دون بعض؟ قال بعض العلماء: لا يجوز أن يتصدق بكل ماله، لأنه إذا تصدق بجميع المال ضيع أهله وضيع نفسه واضطر إلى الدين واضطر إلى ذل سؤال الناس وحاجة إليهم، ولا ينبغي للمسلم أن يورد نفسه هذه الموارد. وقال بعض العلماء: يجوز أن يتصدق بجميع ماله ولا حرج عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر أن يتصدق بجميع ماله. والصحيح أن الناس يختلفون في اليقين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه نصوص قبل فيها من بعض الصحابة كل المال، وجاءت نصوص لم يقبل فيها وردهم إلى الأقل، فقبل من أبي بكر كل مالي، كما في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصدقة. قال عمر وكان عنده في ذلك اليوم فضل مال، فقال اليوم إن كنت سابقا أبا بكر فسأسلقه اليوم، فمضى إلى ماله وقسمه قسمين، فجاء بنصفه يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ قال مثله، يعني أن هذا نصف ما أملك. قال فلم يشعر إلا وأبو بكر قد جاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني ما تركت لهم من شيء. فعجب عمر على نفسه أنه لا ينافس أبا بكر بعد هذا الخير، لأنه يعلم أنه سيسبقهم، بمعنى أنه لا يعتقد أنه سيصل إلى أبي بكر فضلا عن أن يفوقه. فأوتي أبو بكر رضي الله عنه من اليقين ما لم يؤته أحد من هذه الأمة بعد نبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فضل على الأمة كلها رضي الله عنه وأرضاه بعد نبيه، فهو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليقينه بالله عز وجل. فإذا كان الإنسان عنده يقين والصبر وإيمان وتوكل على الله عز وجل أن الله لا يخيبه، وأن الله سبحانه وتعالى سيربط على قلبه، وأن هذا المال حقير في عينه، وأنه يريد ما عند الله، ورأى نكبة أو فاجعة تستحق أن يضحي بكل ماله فضحى، فهو على خير، وهذا يجوز، بل هذا من أفضل الطاعات. ولذلك أثر عن بعض الصحابة والتابعين أنهم قالوا خرج من ماله مرتين، منهم الحسن أثر على أنه خرج من ماله مرتين، أي أنه تصدق بجميع ماله صدقة لله عز وجل. وهذا لا شك إذا كان عند الإنسان اليقين وقوة الإيمان بحيث لا يندم ولا يضجر، فحينئذ لا إشكال في جواز الأمر له. أما إذا كان ضعيف الإيمان أو يخشى منه أن يندم أو يخشى منه سوء العاقبة أن ينتكس والعياذ بالله فلا. ولذلك لما أراد سعد أن يوصي بماله كله قال عليه الصلاة والسلام لا، قال يا رسول الله إن لي مالا وليس لي من وارث إلا ابنه، أفأوصي بكل مال؟ قال لا. قال فبثلثه؟ قال لا. قال فبنصفه؟ قال لا. قال فبثلثه؟ قال نعم. قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا كان الإنسان يخشى أنه يترك ذريته وعنده ذرية ضعيفة يخشى عليها المسألة والدين، فحينئذ يبقي لهم حقهم الذي فرضه الله عليهم ينفق عليهم، ثم بعد ذلك يتصدق بما زال على أنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وبمن تعود. ولذلك لما سأله الرجل أنه عنده دينار قال أنفقه على نفسك، قال عندي غيره، قال أنفقه على أهلك. فلما انتهى من الحقوق قال عندي غيره، قال شأنك به، أي أنفق به حيث شئت. وعلى هذا فلا يجوز أن يعرض نفسه لأمر يضعف به يقينه إذا كان ضعيف اليقين. ومن هنا خرج العلماء قبول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصدقات دون بعضها، لأن الناس يتفاوتون في كمال الإيمان وكمال اليقين في الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه إذا كمل يقين الإنسان وعظم إيمانه بالله جل وعلا فوالله لن يخيب، ولو أطبقت عليه السماوات والأرض وما فيها بالضيق والفقر والشدة لجعل الله لهم دينها فرجا ومخرجا. والأمر كله مرد إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، بمعنى أن يكون عندك قوة إيمان أن الله لا يضيعك وأن الله لا يخيبك. وقد رأينا هذا في مشائخنا وعلمائنا أنه ربما ضاقت على الإنسان منهم الضائقة ويأتيه المحتاج وليس عنده إلا قوت أو قوت أولاده فيؤثر على نفسه وعلى ولده، ومع ذلك لا يلبث أن يأتيه الفرج من حيث يحتسب. ولذلك لما بات أبو طلحة رضي الله عنه مع الضيف كما في الحديث الصحيح، وبات قاويين هو وزوجه، وقال لزوجته أم طلحة قال لها علق السبي حتى يناموا وأطفئ السراج حتى يظن الضيف أننا نأكل، فأكل الضيف حتى شبع وهو يظن أنهم يأكلان معه ولم يأكلا. فلما أصبح طاويين فقيرين، وأصبح طاويين جائعين، ولكنهما مرحومين مغفور لهما ذنوبهما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما مضى أبو طلحة إليه قال له عجب الله من صنيعكم البارحة، عجب الله من فوق سبع سماوات لهذا الإيثار ولهذا الإيمان أنكما أكرمتما ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب صفة من صفات الله جل جلاله، وهنيئا لمن عجب الله له. ولذلك عجب لشاب ليست له صبوة الحرام لعظيم ما قدم من من عفة عن الحرام، وعجب لهذين الزوجين لأنهما آثر على أنفسهم، ونزل قوله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم مروا كان بهم خصاصة فأثنى عليهما من فوق سبع سماوات، فدل على أن من يقدم ماله ويؤثر على أهله وولده من غير مضيعة أنه على خير وأنه على طاعة وبر، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم.
وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل.
وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، في رمضان لفضل الزمان، فأفضل الشهور طاعة شهر رمضان، وأفضل الأيام والليالي طاعة عشر من ذي الحجة، وأفضل الليالي طاعة العشر الأواخر، وهذا هو أعدل الأقوال في مسائل التفضيل الزمانية، أن أفضل الشهور شهر رمضان والله اختارهم بين الشهور، وأفضل الليالي ليالي العشر وأفضلها ليلة القدر، وأفضل الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وعلى هذا تستقيم النصوص ويبقى لكل ذي فضل فضله. وأما داخل الأسبوع فأفضل أيامه يوم الجمعة، وحينئذ يكون ما في تعارض بين النصوص، يكون التفضيل نسبيا، ففي الأيام نقول العشر أشهر من ذي الحجة أفضل الأيام أن يتقرب الإنسان بها بعموم الطاعات والقربات، وأفضل الليالي ليالي العشر، والأفضل والفضيلة فيها بالإحياء يعني بالقيام والصلاة، ففضل العشر من ذي الحجة على العشر الأواخر لأن الطاعات فيها مطلقة، وأما بالنسبة للعشر الأواخر اختصت بالقيام، ولذلك قال من قام ليلة القدر، فاختصت بنوع من الفضائل ولم يبق لها المزية المفضلة المطلقة كعشر من ذي الحجة. وأما بالنسبة لرمضان ففضل في الشهور، وأما أيام الأسبوع فأفضلها يوم الجمعة، وأفضل الأيام أيام السنة على الإطلاق يوم عرفة، وعلى هذا يكون التفضيل نسبيا كما ذكره المحققون من العلماء، فأفضل ما يتصدق به شهر رمضان، نص العلماء على فضيلة التصدق فيه لما فيه من فضيلة الزمان. الدليل على تفضيل الصدقات في رمضان ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الخير بالخير من الريح المرسلة، يعني أنه لا يتوانى ولا يتأخر في الصدقات والخير، وإذا أرسل الخير أكثر من الريح إذا أرسله، وهذا يدل على سرعة مبادرته عليه الصلاة والسلام للخير. وعلى هذا قال قال رضي الله عنه وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وهذا يدل على أن مدارسة القرآن تزيد من الطاعة وتزيد من البر وتزيد من الخير، ومن اشتكى ضعفا في هدايته والتزامه فلينظر ما بينه وبين القرآن في ختمه وتعاهده، فإنه ما نقصت هداية الإنسان إلا وبينه وبين القرآن فجوة، حتى ولو كان يختم كل ثلاث ليال تجده قد تغير في خشوعه وتدبره للقرآن. فابن عباس ينبه على هذا المعنى يقول وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فدل هذا على فضيلة تخصيص رمضان بالصدقات، ولكن الصدقات النافلة. أما الفريضة وهي الزكاة ففيها تفصيل، إن كان الحول يتم قبل رمضان فيحرم التأخير إلى رمضان، لأن بعض الناس عن جهل منهم تكون الزكاة واجبة عليه في رجب فيؤخر إلى رمضان، وهذا لا يجوز، بل يأثم بكل ليلة وبكل ساعة، لأنه يجب عليه أن يبادر بدفع الزكاة إلى مستحقها. أما لو كانت صدقته واجبة عليه في ذي القعدة فيعجل في رمضان خاصة لوجود المحتاجين والفقراء فهذا أفضل، يكون له فضل التعجيل ويكون له فضل الزمان. أما أن يؤخر الصدقة المفروضة إلى رمضان وقد وجبت عليه قبل رمضان فإنه لا يجوز. نعم.
وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تسن بالفاضل، أما بعد، فيقول رحمه الله تسن بالفاضل عن قوته، أي بالشيء الزائد عن قوته، هذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك وبمن تعود، فيبدأ الإنسان بنفسه وبقوته وقوت عياله، ثم بعد ذلك بالنسبة لما وراء ذلك شأنه به. وقوله ويأثم، أي يأثم في حال تفضيل الفقير على أهله، لأن الله أوجب عليه أهله وولده، فلا يجوز أن يصرف الزكاة أن يصرف الصدقة أن يصرف ما هم بحاجة إليه إلى غيره، ولأنه قد وجب عليه أن ينفق على أهله وذوي قرابته الذين تلزمهم نفقتهم. وأما بالنسبة للفقير فلا يجب عليه أن يتصدق عليه وينفق عليه، فحينئذ لا يسوغ أن يبدأ بالنافلة ويترك الفريضة، ولكن استثني من ذلك من كان عنده يقينا بالله عز وجل بحدود لا تصل إلى حد الضرر لأهله وولده، كأن يصل إلى درجة المحمصة أو الضرورة فهذا يعتبر ممنوعا. أما لو كان في الحدود المعقولة وأمكن أهله الصبر وأمكن ذوه الصبر أو نزلت فاقة وحاجة شديدة وأراد أن يفضلهم فلا حرج. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ادخار اللحوم فوق 3 ليال، ثم قال: كنت نهيتكم عن الادخار فادخروا، وقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة. فجعل الدافة هم أقوام كانوا يأتون ضعافا من خارج المدينة ويرتفقون في المدينة، فنهاهم أن يدخروا فوق 3 ليال حتى يواسوا إخوانهم الضعفاء، مع أن الادخار 3 فيه مزية بإنفاقه على الأولاد وعلى الأهل والتوسعة عليهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.